بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في كتاب الحج. ماذا عن حديث قالت عائشة: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. عندك عبد الله هذا اللفظ عند ابن ماجه، لفظ الأمر عليهن جهاد من تفرد به، محمد بن فضيل بن عزوان وسائر الرواة يرونه بلفظ الفضيلة والحث على ذلك. طيب، حكم الحج فرض عين بإجماع المسلمين. حكم العمرة، ما هو أصرح حديث استدل به القائل بالوجوب، أو أصح حديث استدل به؟ لا، حديث أبي رزين عقيل أنه سأل عن أبيه أدركه الحج والعمرة هو كبير السن، فقال له عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. نعم، قلنا وليس بصريح لأنه خرج جوابا على سؤاله. فماذا عن قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله؟ نعم، الصحيح من أقوال العلماء في هذه الآية أن المراد وجوب الحج والعمرة لمن بدأ بها، وجوب الإتمام، ولذلك يستدل العلماء على وجوب الإتمام حتى في حج التطوع والعمرة الثانية والثالثة، ومع أيضا مع أنهم لا يرون وجوب النيابة. لو كان الحديث فيه أمر حج عن أبي واعتمر، لو كان الأمر للوجوب لكان يجب النيابة، وهم لا يرون وجوبها. الذين يقولون بوجوب العمرة والحج لا يرون وجوب النيابة، يروها من باب الفضيلة والتطوع. طيب، عمن ثبت الوجوب من الصحابة من قول الوجوب؟ عمر بن الخطاب، وأيضا ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت. وعمن ثبت أنها تطوع ليست واجبة؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعلى هذا فلم يثبت أمر في بالعمرة كما جاء في الحج، ورجح شيخ الإسلام الاستحباب. الله المستعان. وصلنا إلى العمرة على أهل مكة. قال المثل الثالثة: العمرة على أهل مكة. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال: يا أهل مكة، لا عمرة لكم، إنما عمرتكم الطواف بالبيت. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وليس على أهل مكة عمرة. نص عليه أحمد وقال: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول: يا أهل مكة، ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. وبهذا قال طاووس: عطاء وطاووس. اللفظ الأول فيه نفي العمرة من أصلها: لا عمرة لكم. واللفظ الثاني: ليس عليكم عمرة. هل بين اللفظين اختلاف؟ يعني الأولى فيه لا عمرة لكم، يعني يكفيكم الطواف بالبيت عن العمرة. ثاني: ليس عليكم عمرة. هل هناك فرق بين اللفظين؟ يعني الثاني نفى الوجوب: ليس عليكم عمرة. الأول يفيد أن لا عمرة عليهم من أصلها، لكن أثره الثاني بين، سيأتي معنا أيضا أثر عنه كذلك عند ابن أبي شيبة، أنه قال: فإن كنتم لابد أو فإن أبيتم، أي إلا العمرة، فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد ثم أحرموا، بمعنى يخرجون إلى خارج الحرم. فهذا اللفظ بين أن قوله لا عمرة لكم أراد أي لا عمرة واجبة عليكم، لأنه قال: فإن أبيتم فاخرجوا فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن وادي ثم أهلوا أو أحرموا، يعني رأى أنهم يخرجون إلى خارج الحرم. فهذا يدل على ابن عباس رضي الله عنه لا ينفيها صحتها من أصلها، إنما نفى وجوبها عليهم. وقد كان ابن عباس يرى الوجوب، يرى وجوب العمرة كما تقدم معنا في المسألة السابقة. لذلك ابن قدامة يقول كان ابن عباس يرى العمرة واجبة، ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة. هذا اللفظ نعم أصرح بمراد ابن عباس. قال وقال كان ابن عباس يرى العمرة واجبة، ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. وبهذا قال عطاء وطاوس، ونصر هذا القول شيخ الإسلام كما في مجمع الفتاوى، وصرح بأنها بدعة، يعني زاد على ذلك بأنه منع أهل مكة من العمرة، أفضل من أن يقال ونصر هذا القول. يقال وذهب شيخ الإسلام لأنه مذهب آخر يعتبر، إن شاء الله تعدل أحسن. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجمع الفتاوى إلى أنها بدعة، لأنه يعني لا يستفاد من مذهب ابن عباس أنه لا يجوز، مذهب ابن عباس يرى عدم الوجوب. قال وقد استدل واختار هذا القول ابن القيم في زاد المعاد والعلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، هؤلاء يرون المنع. وقد استدلوا على عدم المشروعية بأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر من مكة أو خرج إلى خارجها بقصد العمرة، ولم يفعل ذلك أحد من صحابته إلا عائشة وحدها كما في مجموع الفتاوى وزاد المعاد. ذكر عائشة أيضا في مصنف ابن أبي شيبة أنها كانت تخرج، يعني غير قصة التنعيم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت ذاك أقامت بمكة وأرادت أن تعتمر، خرجت إلى الحل ثم أحرمت. قال أبو عبد الله وفق الله ظاهر كلام الأئمة المتقدمين عدم الوجوب لقولهم ليس عليه، بخلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. وفرق بين قوله ليس عليه عمرة وليس له أن يعتمر، ليس عليه عمرة أي ليست واجبة عليه على أهل مكة، وليست له ليس له أن يعتمر أي أنه ما تصح العمرة منه. وذهب طائفة من أهل العلم إلى مشروعية العمرة للمكي، وكذلك للآفاقي إذا أراد أن يكرر. ما معنى الآفاقي؟ الذي جاء من الآفاق أي من الأسفار من أماكن بعيدة، أي أقام بمكة، فإذا أراد أن يعتمر ماذا يصنع؟ يخرج إلى الحل. وكذلك للآفاق إذا أراد أن يكرر، إذا أراد أن يكرر أو إذا كان مقيما فأراد أن يخرج. وهذا القول عزاه للأئمة، والتكرار سيأتي معنا أنه لا بد أن يفصل بينه فاصل، أما تكرار اليومي كما يفعله بعض الناس هذا من البدع، أو يكرر عن قرب بعد يوم أو يومين يذهب ويأتي بعمرة وهكذا، هذا فيه نظر. وهذا القول عزاه للأئمة الأربعة صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، وعزاه الشيخ العثيمين رحمه الله للجمهور كما في الشيخ المنتهى. وفي الباب آثار عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وإبراهيم، إبراهيم إذا أطلق في الفقهاء من المراد به النخعي، وسعيد بن المسيب، وتؤيد هذا القول راجعها في مصنف من أبي شيبة. أما أثر ابن عباس فتقدم، فإن كنتم لا فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن وادي، فهو صريح في المسألة. والعجب كيف حكم شيخ الإسلام عليها بأنها بدعة مع وجود آثار عن الصحابة، ثبت عن عائشة وعن ابن عباس، وجاء أيضا عن ابن عمر وابن الزبير، ما يفهم منه ذلك، فإنه في مصنف أبي شيبة باسم صحيح عنهما أنه خرج من مكة حتى بلغ ذا الحليفة رجع بعمرة ولم يدخل المدينة، ليس نصا صريحا أنهما لعلهما بدا لهما العمرة ولم يكونا عزما عليها، لأنهم لو عزموا عليها وهم بمكة لا يلزمهم أن يرجعوا إلى الميقات، يكفيهم أن يخرجوا إلى الحل. فلعله بدا لهم العمرة في الطريق أو في ذي الحليفة، بدا لهم أن يرجعوا بعمرة، والله أعلم. أما أثر عمر عليه ففي الإسناد ضعف، في إسنادهما وذينة العبدي، أثر عمر وعلي لم يثبت عنهما، فيه أذينة العبدي وهو مجهول، أذينة العبدي، وبقيت الأثر ثابتة، أثر ابن عباس وعائشة وابن عمر وابن الزبير، وأصرح ما في الباب أثر عائشة وابن عباس. أثر عائشة وابن عباس صريحان في الخروج إلى الحل من أجل العمرة. طيب، العزو إلى ابن أبي شيبة كان طبعة قديمة، الجزء الرابع في كتاب الحج، عزونا كثيرا إلى طبعة دار الفكر، وهي ليست طبعة معتمدة. السبب في ذلك أن كتاب الحج طبع كان مفقودا جزءا منه، ثم طبع منفردا. طيب، راجع يعني رقم الحديث أو رقم الأثر في ابن أبي شيبة في الطبعة الجديدة، رقم 13,097، 13,097 وما بعدها، رقم الأثر 13,097 وما بعدها، وكذلك رقم 15,932، 15,932. قال: وهذا القول اختاره ابن حزم وابن قدامة والنووي وابن دقيق العيد وابن حجر والشوكاني واللجنة الدائمة والشيخ مقبل رحمه الله، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وبعد أن فعلته عائشة بأمره صلى الله عليه وسلم دل على مشروعيته، وأصحاب هذا القول يقولون يحرم من أراد العمرة من الحل، وأصحاب هذا القول يقولون يحرم من أراد العمرة من الحل ويخرج من الحرم، وهذا القول هو الصحيح والله أعلم، أنه يخرج إلى الحل. أمن ثبت كما قلنا عائشة وابن عباس، عائشة كانت تخرج، ابن عباس قال: فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد. وذهب بعض نعم عليه الجمهور لأنها تخرج أنها يخرج إلى الحل عليه الجمهور، وذهب بعض أهل العلم أنه يحرم من مكة نفسها، وهو قول البخاري رحمه الله، فقد بوب في صحيحه باب ما هل لأهل مكة للحج والعمرة. واختار الصنعاني الشوكاني في السيد الجرار لحديث ابن عباس بعد أن ذكر المواقيت مرفوعا: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. أين الشاهد من الحديث؟ حتى أهل مكة من مكة، وقبل ذلك ذكر الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. فماذا يجاب عن هذا الحديث؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن اذهب بعائشة إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم، يعني حملوا على أنه مخصوص حتى أهل مكة ومكة أراد به الحج، مبين بحديث عائشة أمرها أن تخرج إلى التنعيم، فيكون مخصوص حتى أهل مكة ومكة أي في الحج، وأما في العمرة فقد خص بحديث عائشة. قال: وقد أجاب الشيخ العثيمين رحمه الله على استدلال الحديث ابن عباس كما في الشرح الممتع، فقال بعد أن ذكره: ظاهره أن العمرة لأهل مكة تكون من مكة، ثم قال: هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يخرج بها لتحرم من التنعيم. فإن قال قائل: عائشة ليست من أهل مكة فأمرت أن تخرج إلى الحل لتحرم منه، قلنا: ليس المانع من إحرام الآفاق من مكة هو أنه ليس من أهل مكة، بدليل أن الآفاق يحرم بالحج من مكة، فلو كانت مكة ميقاتا للإحرام بالعمرة لكان ميقاتا لأهل مكة وللآفاقيين الذين هم ليسوا من أهلها، وهذا واضح، يعني ما يستطيع شخص أن يعترض ويقول عائشة لم تكن من أهل مكة، كانت قادمة من المدينة. يعني بين عثيمين رحمه الله أن العلة ليست أنها من مكان آخر، وإلا فالآفاقي يحرم بالحج من مكة، إذا جاء وقت الحج وهو بمكة من أين يحرم؟ يرجع إلى الميقات، ما يحرم من مكة. فلو كانت مكة ميقاتا لإحرام بالعمرة لكانت ميقاتا لأهل مكة وللآفاقيين الذين هم ليسوا من أهلها، وهذا واضح. وأيضا العمرة الزيارة، والزائر لا بد أن يفد إلى المزور، لأن من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقال إنه زارك صحفت. وهذا ترجيح لغوي، وانظر بقية كلامه. طيب، الخلاصة أن حديث عائشة نص في المسألة أن العمرة لأهل مكة ولمن أقام بها وأراد أن يعتمر يخرج إلى الحل، ولا يفهم أن التنعيم فأنه المقصود به التنعيم فقط، بل كل الحل يجوز أن تخرج إليه، سواء التنعيم أو الحديبية، بعض الحديبية خارج الحرم، كذلك عرفة خارج الحرم، لو ذهب إلى عرفة واتى بعمرة منها فلا بأس، وكذلك الطائف مثلا أو جهة لملم أو ما أشبه. على كل أدنى الحل إلى أن يخرج من حدود الحرم يجزئه من أدنى الحل، وإذا حب أن يذهب إلى مكان أبعد كالطائف وجدة فلا بأس. قال المسألة الرابعة: هل له أن يعتمر في السنة أكثر من مرة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره تكرار العمرة في العام الواحد، وقالوا يعتمر في العام الواحد مرة واحدة، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الحسن وابن سيرين ومالك والنخعي. وذهب أكثر العلم إلى مشروعية التكرار في العام الواحد، وصح عن علي رضي الله عنه أنه قال: في كل شهر عمرة. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق مجاهد عن علي. قد اختلف في سماع مجاهد بن علي، نفاه أبو زرعة وظن أبو حاتم، أيضا أثبته البخاري في تاريخه، قال: سمع ابن عباس وعلي، ولعله سمع منه قليلا، لأن كثيرا ما يروي عنه بواسطة عبد الرحمن بن أبي ليلى، كثيرا ما يروي عن علي بواسطة عبد الرحمن بن أبي ليلى، فلعله سمع منه قليلا، لأن البخاري أثبت السماع، وعليه فلا بأس بالاحتجاج به، والله أعلم. ومقصوده أن الإنسان إذا اعتمر وأكثر فيجعلها في الشهر مرة، في كل شهر عمره. قال: وصح عن ابن عمر وعائشة أنهما اعتمرا عمرتين في سنة واحدة. أثر ابن عمر سناده صحيح عند ابن أبي شيبة البيهقي، وأثر عائشة عند البيهقي أيضا إسناده حسن. إذن هؤلاء الصحابة يرون جواز التكرار، وأسند ابن أبي شيبة عن عائشة بإسناد صحيح أنها قالت: حلت العمرة الدهر، الدهر كله اعتمر ما شئت، حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام، يوم النحر ويومين من أيام التشريق. يوم النحر ويومين من أيام التشريق. وما أدري لماذا استثنت هذه الثلاث أيام، لعلها من أجل زحام الحج، فرأت أنه لا يضيق المعتمرون على الحجاج، لعله من هذا الباب. قالت: حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام، يوم النحر ويومين من أيام التشريق. يعني يعتمر ما شاء، معنى كلامها أنه يعتمر ما شاء بدون تحديد. قال: وهو قول عطاء وطاووس وعكرمة والشافعي وأحمد وغيرهم. واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة في قرانها وعمرة بعد حجها. عائشة كانت قارنة فوسعها طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة لحجها وعمرتها، صارت قارنة وقضى الله عنها حجة وعمرة، ومع ذلك طلبت عمرة أخرى بعد الحج، فأمر عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتأتي بعمرة من هناك. فهاتان عمرتان في شهر واحد، وكان بينهما مدة قليلة، فإنها قدر العشر الأيام بينها أو أقل من ذلك، نحو ستة أيام أو خمسة أيام. يوم الحج يوم التروية أدخلت العمرة على الحج. طيب، يعني بدأت بها، نوتها من يوم التروية، ومع ذلك قضتها في يوم النحر أو بعد يوم النحر. على كل والت بينهما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا القول الصحيح الله أعلم، أي مشروعية التكرار حتى ولو في شهر واحد. تنبيه: ينبغي أن يفرق بين العمرتين بفترة زمنية ولا يوالي بينهما، لأن هذا لم يثبت، وإن فرق بينهما بسفر من الأسفار فهو أفضل الله أعلم. لما فعل الصحابة وما اعتاده أنه يخرج باليوم مرتين أو اليوم مرة وغدا مرة أو ما أشبه ذلك، بل كانوا يفرقون بينهما. هذا الذي جرى عليه عمر السلف. أما الإكثار فلا ينبغي، الإكثار الذي اعتاده بعض الناس ربما يفعل باليوم الواحد عمرتين أو ثلاث، ربما بعضهم يفعل عمرة وبعد يوم أو يومين يفعل عمرة ثانية، وهكذا يسافر إلى مكة ما يرجع إلا وقد فعل عشر عمر أو نحوها. هذا في النفس منه شيء، وقد نعم ولا يبعد أن يكون بدعة من البدع، ولكن لو احتاج أن يكذب فيفصل بينهما بفترة ولو إلى عشر أيام أو الأسبوع، والأفضل أن يفرق بينها بسفر، لأن يذهب إلى المدينة إلى الطائف إلى جدة ويأتي بعمرة أخرى، هذا أفضل. وبعض جاء أثر عن أنس أنه كان يعتمر، قال: فإذا تراجع شعره، جاء بلفظة أخرى نسيتها، يعني في معنى الأثر أنه إذا تراجع شعره عمل عمرة أخرى في ابن أبي شيبة وفي البيهقي، لكن في سنده قال الراوي: عن بعض ولد أنس، عن أنس مبهم في سنده مبهم، كان إذا حم رأسه هو بمعنى تراجع الشعر. وجاء عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: إذا صار الموسى يجري عليه أن يحلق الشعر مرة أخرى فله أن يعتمر، بمعنى أنه يحتاج أن ينتظر قليلا حتى يتراجع شعره أقل شيء. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه، وكذلك قال أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر، وفي 10 أيام يمكن حلق الرأس، كأنه أشار شيخ الإسلام الآن أقلها 10 بحيث أنه يستطيع أن يحلق مرة أخرى يكون قد تراجع الشعر. فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من 10 أيام. وقال في رواية الأثرم إن شاء اعتمر في كل شهر. وقال بعض أصحابنا يستحب الإكثار من الاعتمار، وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه، لأنهما يكرر كثرهم متوالية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهما، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك والحق في اتباعه. ظاهر حديث تابع بين الحج والعمرة أنه لا بأس من الإكثار ولو في العام الواحد ولو في الشهر، ولكن لا يقرب بينهما كثيرا. فلو جعل كما جعل الصحابة رضوان الله عليهم في كل شهر مرة جميل، كذلك نحو المرتين في الشهر أيضا لا بأس به، لو أن يحج كل عام تطوعا. نعم إذا حب وعنده قدرة لا بأس. الحج مرة واحدة هو الواجب، وبعدها تطوع ولو كل عام يتطوع. طيب أضف إلى المراجع مصنف بن أبي شيبة رقم الأثر 12870 12870 وما بعده، رقم الأثر 12870 البيهقي الرابع 344 البيهقي الجزء الرابع صفحة 344. قال المسألة الخامسة: هل تجزئ عمرة التمتع والقران عن العمرة الواجبة عندما أوجبها؟ تقدم معنا أن بعض أهل العلم أوجب العمرة فعلى القول بوجوبها، فعمرة التمتع هل تجزئ عن الوجوب؟ عمرة التمتع معناه أنه يحج متمتعا فيبدأ يأتي بعمرة. الحاج المتمتع إذا وصل الميقات يبدأ يقول الله لبيك اللهم بعمرة، فيأتي بأعمال عمرة ثم يتحلل، ثم يبقى في مكة ينتظر يوم التروية اليوم 8 محلا يفعل ما يفعل الحلال. إذا جاء اليوم 8 قال لبيك اللهم بحج، ثم يذهب إلى منى ويؤدي مناسك الحج. الآن جمع في حجه ماذا؟ عمرة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أي أن العمرة من أعمال الحج. الآن هذه تسمى عمرة التمتع، هل تجزئ عن العمرة الواجبة؟ نعم تجزئ، لأنها عمرة كاملة لا نقص فيها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وتجزئ عمرة المتمتع وعمرة القارن. سيأتي معنا أن القارن يقول لبيك اللهم بحج وعمرة، يجمعهما جميعا، ثم يأتي بطواف وسعي واحد يجزئه عن الحج والعمرة، يجمع بينهم مثل تحية المسجد لو نويت بها سنة الفجر يجزئك عن الأمرين. وهذا أيضا طواف واحد وسعي واحد يكفيه للحج والعمرة، ويكتب له عمرة وحج، يكتب له عمرة وحج بأعمال واحدة. هذا القارن، وهذا أيضا تجزه، مع أن عمرة المتمتع أكمل لكونه يطوف طوافين ويسعى سعيين. المتمتع طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، والقارن طواف وسعي واحد يكفيه للأمرين، ومع ذلك تجزه بالعمرة عن العمرة الواجبة عندما أوجبهم. قال: وتجزئ عمرة المتمتع وعمرة القارن. والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة. ماذا أراد بالعمرة من أدنى الحل؟ يعني في حق من كان قريبا من مكة، أو في حق من كان مقيما مكة وخرج إلى أدنى الحل. قال: ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا. كذلك قال ابن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. ثم نقل رواية عن أحمد بأن عمرة القارن لا تجزى عن العمرة الواجبة لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم، ثم صوب ابن قدامة أنها تجزى، واستدل على ذلك بحديث الصبي بن معبد قال رحمه الله: ولنا قول الصبي بن معبد: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما جميعا، فقال عمر: هديت لسنة نبيك. وهذا يدل على أنه أحرم بهما يعتقد أداء ما كتبه الله عليه منهما والخروج عن عهدتهما، فصوبه عمر وقال: هديت لسنة نبيك. وحديث عائشة رضي الله عنها إنما أعمرها من التنعيم قصدا لتطيب قلبها وإجابة مسألتها لا لأنها كانت واجبة عليها. انتهى المراد. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نفسه قال لها: قد فرغت من حجك وعمرتك جميعا، أثبت لها العمرة، أثبت لها عمرة. وكذلك قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة أجزأك عن حجك وعمرتك، أثبت لها أيضا العمرة. اللهم صل. قولوا ماذا؟ يرجعون بنسكين، هذا فهمها، يعني قالت يرجع الناس بنسكين ويرجع بنسكين واحد، وكأنها رأت أن العمرة المفردة أعظم أجرا، وهو كذلك العمرة المفردة أعظم لأنها أعمال أكثر. حتى أهل مكة من مكة أي يهلون من مكة المراد به الحج، أما العمرة فقد بينه حديث عائشة أنهم يخرجون إلى الحرم. يقول الأخ: ما تقولون في اعتمار ابن عمر ألف عمرة؟ ما أظنه يثبت عنه، ما أظنه يثبت عنه، لأن لو فرض أنه يفعل كما جاء عنه أنه اعتمر في سنة واحدة مرتين، يعني هذا أكثر، يعني كثير جدا. لو كانت عشر مرات ما كفى عمره، لو كانت عشر مرات بالسنة ما كفى العمر، لأن ابن عمر ما بلغ 100 سنة، مع أنه أيضا يعني بعد البلوغ يحسب، بعد البلوغ فيه مبالغة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.